وقوله رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر المفطرات ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، لا يفطر أي لا يحكم بفطره إن فعل شيئا من المفطرات المتقدم ذكرها ناسيا أو مكرها، يعني حال كونه ناسيا وحال كونه مكرها. والناسي ضد الذاكر، والمكره ضد المختار. وعلم من كلام المؤلف أن كل ما تقدم من المفطرات لا تؤثر إذا حصلت من الإنسان حال النسيان أو الإكراه، وهو جار، يعني وهو كما قال المؤلف في كل ما تقدم على المذهب إلا في الجماع، فإنهم قالوا إن الجماع من الناس أو المكره مؤثر، ولعله سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في قوله مكرها كان أو ناسيا من جامع نهار رمضان. فقوله رحمه الله ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات عدا الجماع كما سيأتي استثناؤه ناسيا أو مكرها. دليل النسيان قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا في رفع الإثم، لكن فيما يتعلق برفع المؤاخذة والتأثير في الفطر دليله ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه، وهذا الذي عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية، فإن المالكية يرون أن وقوع المفطرات حال النسيان يفسد الصوم ولكن يجب الإتمام، يفسد الصوم ولا إثم على من نسي لكن يجب الإتمام والقضاء، يجب الإتمام والقضاء. أبو حنيفة رحمه الله يقول وهذا مقتضى القياس لولا الحديث، مقتضى القياس لولا الحديث أنه يجب القضاء، لأنه لا يعذر الإنسان في ترك الواجب بالنسيان. قالوا كما لو نسي صلاة فإنه يجب عليه إيش؟ أن يأتي بها، لأنه واجب، هو لا إثم عليه لكن يجب أن يأتي بها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. ولهذا قالوا مقتضى القياس أنه يعفى عنه فيسقط التأثيم لكن لا يسقط القضاء. والجواب على هذا أن الأصل هو ما جاء به النص، والقياس غير مستقيم هنا، والسبب في عدم استقامة القياس أن الصوم يقوم على أمرين، على النية والإمساك. النية مستصحبة فلم ينقضها، والإمساك ارتفع لذهول وغفلة فلم يكن ارتفاعه مؤثرا لوجود النية فلم تنتقض النية، ولورود العفو في قوله فليتم صومه، فدل ذلك على أنه صوم معتبر ولو وجد المفسد، فسقط وجوده واعتباره للنسيان. ثم لو قلنا إن القياس يقتضي الإلحاق فهو قياس في مقابلة النص ولا قياس مع النص، لأن النص بين في إيش؟ في إسقاط أثر المفطر على الصوم حال النسيان فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم الحديث واضح في أنه أخلى الفاعل من الفعل حيث قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الفعل إلى الله عز وجل لا إلى الفاعل فدل ذلك على أنه لا يؤاخذ به. هذا فيما يتعلق بالناس. وأما فيما يتعلق بالإكراه فدليله قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإكراه مسقطا للمؤاخذة في أعظم ما يكون من الواجبات وهو الإيمان، فكذلك فيما يتعلق بسائر الفرائض والشرائع فالإكراه مسقط للمؤاخذة. وأما الدليل الخاص فهو ما جاء في السنن من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء غلبه القيء فلا قضاء عليه، وهذا مكره إذ إن خروج ما في جوفه لم يكن باختياره فلم يكن مؤثرا. فكذلك سائر ما يكره عليه الإنسان من المفطرات فإنه لا يؤثر ذلك على صحة صومه. واقتصر المؤلف رحمه الله في رفع المؤاخذة على هذين الوصفين النسيان والإكراه ولم يذكر الجهل، وذلك أن المذهب أن الجهل لا يؤثر في رفع أثر المفطر، فلو جهل أن أكل البرد مثلا مفطر وأكل فإنه يفطر وعليه القضاء. فالجهل على المذهب وهو قول الجمهور غير مؤثر، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب. كيف؟ قالوا إنه لم يسبق خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر بالحجامة، ووقع منهم حجامة فأخبر بفطرهم، فدل ذلك على أن الجهل غير مؤثر في رفع المؤاخذة، وإلا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم مؤاخذتهم لعدم علمهم، لكن أثبت الفطرة في حقهما فدل ذلك على أن الجهل غير مؤثر في رفع أثر المفطرات على الصيام. طبعا هذا أحد القولين في المذهب، أحد القولين في المسألة في المذهب. والقول الثاني أن الجهل مؤثر كالنسيان والإكراه في رفع المؤاخذة، فلا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها أو جاهلا، وهذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعي. وحجته ما جاء في الصحيحين من خبر عدي بن حاتم أنه رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عمد إلى عقالين أبيض وأسود وجعلهما عند فراشه ومضى يأكل حتى تبين له أسفر وتبين له لون الخيطين، فقص ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وهذا جهل بالحكم، ومع ذلك لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالقضاء، فدل ذلك على أن الجهل مما يعفى به إذا وقع الإنسان في شيء من المفطر، إذا وقع منه شيء من المفطرات. ومثله الجهل بالحال، هذا جهل بالحكم حديث علي بن حاتم. وأما الجهل بالحال فمثاله حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. والمذهب لا يفرقون بين الجهل في الحال، الجهل بالحال أو الجهل بالحكم، يوجبون القضاء في الحالين، والصواب أنه لا يجب القضاء في الحالين، لا إن جهل بالحكم ولا إن جهل بالحال. وذلك أن القاعدة الشرعية أن الأحكام تثبت تابعة للعلم، فإذا وجد العلم ثبت الحكم والتكليف وإلا فلا. ثم قال رحمه الله: ولئن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع ريقه فابتلعه، أي لا يفطر إن دخل الغبار حلقه لأنه مغلوب مكره، ولا إن دخل الذباب حلقه لأنه بغير قصده لأنه أيضا مكره، ولا إن جمع ريقه فابتلعه لأنه مما يعفى عنه وليس أكلا ولا شربا، ولا في معنى الأكل والشرب. وقوله ولا إن جمع ريقه فابتلعه نوع من الاستدراك على قوله أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، ففرق بين الصورتين. وهذا محل اتفاق أن ابتلاع الريق لا يفطر بالاتفاق، وأما جمعه فإنه يكره. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: فصل في من جامع نهار رمضان.